وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني. قال: وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة، ثم أعطانا تمرة تمرة، فلما فني وجدنا فقده.
في الأول يعطيهم على قبضة قبضة، نعم، والظاهر إن التمر هذا يابس، لأن التمر الرطب المجبن ما يؤخذ باليد، لكن اليابس تأخذه هكذا باليد تطيب. في النهاية صار يعطيهم على تمرة تمرة ثم فقدوه. نعم.
وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول في جيش الخبط: إن رجلا نحر ثلاث جزائر ثم ثلاثا ثم ثلاثا ثم نحره أبو عبيدة.
لأنه لا لا لو أبيح لهم أن ينحروا قاموا على رواحلهم، وهذا ضغر. نعم.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله أخبره أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، ففني زادهم، وجمع أبو عبيدة زادهم في مزود، فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد يعني ابن كثير قال سمعت وهب بن كيسان يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيهم إلى سيف البحر، وساقوا جميعا بقية الحديث كنحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير، غير أن في حديث وهب بن كيسان: فأكل منها الجيش 18 ليلة. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عثمان بن عمر وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر القزاز كلاهما عن داود بن قيس عن عبيد الله بن يقسم عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة، واستعمل عليهم رجلا، وساق الحديث بنحو حديثهم.
مدة أكل الصحابة العمة روايات الشيخ قال استمرنا على أكل شهر،
نعم،
ثم قال نصف شهر
18 يوم.
إيش كلام
هذا؟ لا يضر. يقول العلماء أن الاستزاف مثل هذا لا يقال أنه به اضطراب، كما اختلفوا في ثمن بعير جابر الذي باعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما اختلفوا في قيمة القلادة في حديث فضالة بن عبيد. لكن قال العلماء أن هذا الاختلاف لا يضر، لأن بعض الرواة قد ينسى الأيام فيتحدث بما غلب على ظنه، لكن أصل الحديث محفوظ ما في إشكال. لكن بأيها نأخذ، بالأقل ولا بالأكثر؟ نأخذ بالأكثر، لأن الأقل داخل فيه. نعم.
رضي الله عنه نميته.
نعم.
معنا أكثر ميتة ناس.
نعم.
ولا بعيد ميتة.
نعم. إذا أنا ما طلع الخبر أنه طاح. أن ميتة البحر هلا. نعم.
بعض الحيوانات كلها مسميات في الأرض. كخنزير البحر، كلب البحر،
حمار
البحر.
نعم. وفتاة البحر. نعم موجود. سمك على شكل أنثى. والسؤال نعم حلال كل شيء حتى إنسان البحر تلقى واحد رجال نعم كله ولا تبالي سم الله بس. ها؟ لا البرميات البر يعني الجنش في البر والبحر غلب العلماء فيها جانب التحريم وقالوا لا بد من ذكاتها لكن هل يوجد شيء تعرف شيء من البرمائيات ها الضفدع حرام سواء بري ولا بحر لأنه خبيث نعم السلحفات وش السلحفات
هذا شيء تعيش في البحر وتطلع البر تحط بيضة في الساحل فكان عندي سؤال هل
إذا
وجدت باقية على الماء يعني
مثلها
مثل ميتة البحر
لا البحرية هي التي لا تعيش إلا في الماء هالضرب نعم
إذا غلب على ظننا أن أحد الذين يذبحون مثلا ما الخفتان أو الدجاج أنه ينسى التذكير
التسمية نعم
هل تحل
تحل نعم لا ولا نسأل حتى لا تسأل أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا لما سأله قوم فقالوا إن قوم يأتون باللحم لا ندي ذكر اسم الله عليه قال سموا أنتم وكلوا وكان حديث عهد بكفر والحمد لله على التيسير يا جماعة لو أننا كلفنا أن نسأل ونبحث هل تمت الشروط في المذكي نعم يا تعبنا تعابا عظيما أفهمت؟ كان يقول إذا جاءنا ذبيحة نسأل أول هل هو مسلم ولا كافر؟ هل هو مسلم يصلي ولا ما يصلي؟ هل سمى ولا ما سمى؟ هل أنهر الدم أو لم ينهر؟ فإذا أجبنا بالإجابة كنا بلقي علينا هل البهيمة هذه حلال ولا حرام؟ يعني هل هي مغصوبة؟ قالوا لا مبيعة طيب مبيعة هل تم شروط البيع من العلم بالثمن والعلم بالمبيع قالوا نعم كل شيء معلوم طيب هل وقع بعد نداء الجمعة الثانية مشكلة الحمد لله تيسير نعم
للأقارب عندهم صقور نعم أربع أشهر من السنة ما يصلون الجمعة لأن الإجازة أربعة وخميس الجمعة يكون في البقر طبعا خصوصا وقت الموسم يعني اللي هو عبور الطيور الحضاري وكذا والان صار رمضان في نص الموسم رمضان فبعضهم يقضي رمضان كله في البر لا يصلون تراويح ولا وايضا بعضهم يفطر يعني ياتي مشقة لكنهم في سفر يعني ايضا كذلك الشيخ الصقر اذا اطلق انا علمت بعض الامور يسمي عليه لكن الصقر ما ينتظر حتى يأتي صاحبه يأكل على طول ونحن قلنا في الكلب إذا أكل أنه يحرم الطير الآن ما ينتظر شيء اللي هو الصقر ما ينتظر صاحبه ولا يصيد إلا وهو جائع ويصيد لنفسه فقط حتى لو درب على غير ذلك فلا يكون لها
هذا الطير العلماء اختلفوا هل يشترط في الطير أن لا يأكل أو لا بخلاف الكلب بعض العلماء يقول الطير ما يمكن ابدا يصيد الا هو اكل فعلى هذا القول ما دام هذه طبيعته لا يشترط الا ياكل وهذا القول قوي واما تركهم للجمع والجمعات فان كانوا يخرجون من اجل ان لا يفعلوا هذا حرام اما الاشر هذه هواياتهم الحمد لله ما في شيء ها
أهل الصلاة يصلون
لا يعني شاء ما في شيء
بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب
أولا قبل أن نبدأ هل نحن عرفنا شروط الذكاء، شروط الصيد، شروط ما صيد بالجارح أو لا؟ نعم. طيب شروط الزكاة اجمالا، أولا أن يكون المذكي من أهل الزكاة، أن يكون المذكي من أهل الزكاة وهو المسلم أو الكتاب يعني اليهودي أو النصراني. الثاني أن يكون عاقلا، فلو أن المجنون أمسك بعصفور وذكاه لم يحل لعدم القصد. واختلف العلماء هل يشترط لهذا أن ينوي الأكل أو لا يشترط، فبعضهم قال يشترط أن ينوي الأكل لأن ذبح العصفور وشبهه بغير نية الأكل يحاسب عليه الإنسان إلا إذا كان دفاعا عن أذى. يشترط أن يكون مميزا، يعني غير مميز لا عقل له. فلو أن صبيا صغيرا لا يميز عبث بعصفور معه وذبحه فإن ذلك لا يصح. الرابع أن ينهر الدم، فلو خنقه حتى مات لم يحل. خامس أن يكون في محل الذكاء وهو ما بين النحر والحنك كل الرقبة، فإن ذبحه من غير هذا فلا يحل حتى لو شقه نصفين لم يحل. لابد أن يكون في محل الذكاء. بعده الخامس السادس أن يذكر اسم الله عند الذبح، فإن لم يذكر اسم الله ففيه ثلاث أقوال. قول أنها تحل ولو عمدا، وهذا القول من أضعف الأقوال لأنهم استدلوا على حديث ضعيف بل باطل: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي أو وإن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا باطل لمعارضة القرآن الكريم. الثاني أنها واجبة التسمية وتسقط بالنسيان أو بالجهل، واستدل هؤلاء بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الثالث أنها واجبة ولا يحل ما ترك التسمية عليه ولو كان جهلا أو نسيانا. وقالوا إن هنا عملين: العمل الأول عمل المذكي، والثاني عمل الآكل. فالمذكي إذا نسي أو جهل أن لا يذكر اسم الله عليها فلا إثم عليه لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والآكل لو أكل من متروك التسمية نسيانا أو جهلا فلا إثم عليه، لكن يتعمد الأكل مما ترك التسمية عليه لا يحل، لأن الآية مطلقة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن حمل ذلك على الميتة فغلط، لأن بعض الناس قال معنى الآية: لا تأكلوا من الميتة لأنه لم يذكر اسم الله عليها، وهذا ليس بصحيح. الآية الصريحة: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولأن هذا هو القاعدة الشرعية في فوات الشرط ولو نسيانا فإن المشروط لا يصح. أفهمتم هذا؟ أرأيتم لو أنه صلى محدثا وهو ناسي فما حكم صلاته؟ نعم، يجب عليه إعادته مع أنه غير آثم لكونه ناسيا. فالشروط لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار موفق مطابق لظاهر القرآن. فإذا قال الإنسان: إذا قلنا بذلك حرمنا الناس ذبائح كثيرة لأن النسيان كثير، فجوابه أننا إذا حرمنا عليه الذبيحة مرة واحدة نعم فلن ينسى، لأنه يعني يكون على ذكر دائما. وما هذا القول الذي يحاول به إبطال منع الأكل منها إلا كقول من يقول لو أننا قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أشل ما عنه اليد. ماذا نقول؟ نقول لو قطعنا يد السارق ما سرق أحد، كل يمتلئ. ومثل النصوص الشرعية ما تعارض بمثل هذه الإيرادات السخيفة في الواقع. فعلى كل حال من يتق الله عز وجل يجعل له مخرجا، والحمد لله. إذا نسي قلنا أنت الآن غير آثم لأنك لم تتعمد، وإلا فلو تعمد الإنسان أن يسمي أن يذبح بلا تسمية لكان آثما، لأنه خالف أمر الله ولأنه أضاع المال. ولكن إذا كان ناسيا يقال له ليس عليك إثم، لكن نحن لا نأكل منها لأنه لم يذكر اسم الله عليها. الجوارح عرفتم أنه يشترط فيها أن يرسلها صاحبها، فإن استرخت بنفسها لم يحل الصيد إلا إذا زجرها زاد عدوها. والثاني أن لا تأكل منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل ذلك بأنها إذا أكلت فإنما أمسكت على نفسها. استثنى بعض العلماء الطيور، قال الطيور ما يمكن، لا بد أن تأكل حتى لو أمسكت لصاحبها، فلا بد أن تأكل. ولهذا لم يشترطوا في كون الجارحة طيرا أن لا تأكل. مثال الجارحة الطير كالصقر مثلا، الصقر لا بد أن يأكل، فإذا علمنا أنه أكل إنما أكل ليبرد ما في قلبه من الحرارة لقتل هذا الصيد، ولكنه أتى بأكثر المصيد، عرفنا أنه إنما صاد لأجله. هذه المسائل يعني أحب أن تقيد عندكم لأنها مهمة، ولا وش الفائدة؟ نعم. باب تحريم،
باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحكم.
على كل حال من أراد التوسع في هذا بالنسبة للذبائح فعليه بقراءة كتاب الأضحية والذكاة، رسالة كتبناها من زمان فيها تفصيل قد لا تجده في غيرها. نعم.
عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حا وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمور الإنسية. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع وسالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال قال ابن عمر حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني أنه قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فدحرناها فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت حرمها تحريم ماذا قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فاستحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تأكلوا باللحوم الحمر شيئا قال فقال ناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس وقال آخرون نهى عنها البتة حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو بن ثابت أنه قال سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى يقولان أصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال قال البراء أصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر عن ثابت بن عبيد أنه قال سمعت البراء يقول نهينا عن لحوم الحمر الأهلية وحدثنا زهير بن حاضر قال حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية بيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله وحدثنيه أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس أنه قال لا أدري إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم حمر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان بن عيسى وحدثنا أبو بكر بن النضر قال حدثنا أبو عاصم بن النبيل كلهم عن يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسناد وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس أنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها حدثنا محمد بن بنهان الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أنه قال لما كان يوم خيبر جاء جائل فقال يا رسول الله أكلت الحمر، ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفديت الحمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. قال فأكفئت القدور بما فيها.
هذه أحاديث في بيان حكم أكل لحوم الحمر النسية. النسية هي الأهلية، وهذا احتراز من الحمر الوحشية. والحمر الأهلية كانت حلالا ثم نسخ الحل وصارت حراما، وكان ذلك في يوم خيبر. وفيها من الفوائد أولا سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا في حاجة يحتاجون إلى الأكل، والقدور تفور باللحم. ولما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفئوها كفأوها ولم يترددوا فيها. وهذا كفعل في تحريم شرب الخمر، فإن الخمر بين أيديهم، ولما نادى المنادي بأنها حرام خرجوا أراقوها في الأسواق ولم يتلكأوا. وهذا يدل على تمام التسليم لأمر الله ورسوله، وبه نعرف أنه لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله أن يقول هل هذا للإيجاب أو للاستحباب، ولا يتردد يفعل. وإذا فعل فهو فنقول فعله هذا طاعة لله ورسوله. نعم لو أن الإنسان وقع في مخالفة وسأل أواجب ذلك أم لا من أجل أن يجدد التوبة إذا كان واجبا، هذا له وجه. أما أن يسمع الأمر ثم يقول ها هل هو للاستحباب أو للإجاب فهذا غلط. أنت أمرت الآن تفعل. من فوائد هذا الحديث أن لله تعالى أن يحكم بما شاء. هذه الحمر في أول النهار حلال طيبة، في آخر النهار حرام خبيثة، كالخمر تماما، في أول النهار طيب وفي آخر النهار خبيث، مع أن العين لم تتغير ولكن الوصف تغير، كانت بالأول حلالا وصارت الآن حراما، والذي وصفها بالحل أولا والتحريم ثانيا هو خالقها عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة اختلفوا لماذا حرمت، هل للحاجة إليها أو لأنها لم تخمس أو ماذا. والحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكم بينهم، فإنه أمر أبا طلحة ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، وهذا فيصل النزاع ولا قول لأحد بعد ذلك. فالصواب أنها حرمت لا لأنها لم تخمس ولا لأنها حمولة الناس ويحتاجون إليها، ولكن لأنها رجس كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل إذا اضطر الإنسان إليها هل يجوز أن يأكلها؟ نعم يجوز أن يأكلها، كما يجوز أن يأكل الميتة. قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ومع ذلك قال في الميتة فمن اضطر في مخمصة غير متجانب للإثم فإن الله غفور رحيم. فنقول هذا الحمار الذي هو رجس إذا اضطر الإنسان إليه جاء أن يأكل. وهل له أن يشبع؟ هل له أن يحمل معه من الجواب؟ نقول لا على قول الراجح لا يأكل إلا بقدر الضرورة، إلا إذا كان لا يرجو وجود حلال ولا وليس معه مزادة يحمل بها اللحم، فهنا له أن يشبع. أما إذا كان يرجو وجود حلال فلا يجوز أن يشبع، أو كان معه مزادة يمكن أن يأكل ما يسد رمقه ثم يحمل الباقي بالمزادة فلا يشبع أيضا. وذلك القاعدة للقاعدة المعروفة أن الضرورة إيش تتقدر بقدرها. وهنا أشكال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وبيع الحمار حلال في إجماع المسلمين، فكيف الجواب عن هذا؟ الجواب أن يقال إن الله تعالى لم يحرم الانتفاع بالحمير، والعقد يقع على إيش؟ على المنافع. ولهذا لو أراد أحد أن يشتري حمارا من أجل أن يأكله بدون ضرورة حرم، ومع الضرورة فيه تفصيل. أفهمتم؟ يقال لنا إن بعض الكفار الوافدين إلى هذه المملكة يأكلون الكلاب، فهل يجوز أن أبيع الكلب عليهم ليأكلوه؟ ما يجوز؟ طيب لا يجوز، أولا لأن بيع الكلب حرام سواء على مسلم أو كافر، وثانيا أنه لا يجوز لنا أن نعينهم على المحرم لأنه رزق. نعم أذان. طيب نعم يحيى. نعم لا هل يحتاج إلى التحقق من صحتها، ولا يبدو أن تكون زائلة شاذة، لكننا لم نحققها فيرجع إليها. نعم
أذكر علي بيع
نعم
لا على
نعم
لأنه قد ينفع فيما يجوز
الاحتراف. أي معلوم للصيد والحراسة
يجوز بيعه؟
لا ما يجوز،
مع أنه ينفع نقصير.
إيه لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعه مطلقا، هذا من أجل النهي. الوحشية ما تعيش إلا في البر وليست مستأنسة، وأما الأهلية فهي الحمر المعروفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح في باب إباحة الضب: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وحدثنا عبيد الله بن سعيد.
سبق الكلام على هذا الحديث وبينا أن الإنسان له أن يدع ما يباح إما تورعا وإما لأنه ليس من عادته أو لغير ذلك من الأسباب، لكن لا يعتقد تحريمه. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ترك اكل الضب لانه يعافه نفسيا حين قال: انه ليس بارض قومي فاجدني اعافه. ومن ذلك ما يعافه كثير من الناس فيما اذا وقع الذباب في الشراب، فالسنه اذا وقع الذباب في الشراب ان تغمسه ثم تخرجه وتشرب ما بقي. لكن بعض الناس قد يعاف هذا، فإذا تركه لأن نفسه تعافه فلا بأس، أما إن تركه تقدرا فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بالدواء والداء، وأخبر أن غمسة فيه الدواء وفيه الشفاء. من ذلك مثلا ما يوجد الآن من الأطياب الكلونيا وشبهة، هي ليست حراما فيما نرى أنها ليست حراما وليس استعمالها بحرام، أما أنها ليست نجسة فهذا لا إشكال فيه، حتى الخمر الذي هو أصلها أو الذي خلط فيها ليس بنجس، ولا دلالة على نجاسة الخمر، بل الدليل على أن الخمر طاهر. وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فهذا محل نظر، هذا محل نظر، لأن ظاهر الآية الكريمة أن الذي يحرم من الخمر هو الأكل أو الشرب، بدليل قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. واستعمالها استعمال الخمر في غير الأكل والشرب لا يوقع بين الناس لا عداوة ولا بغضاء. فلذلك إن رأى الإنسان إلى العلة قال إنه لا يحرم استعمالها في غير الأكل والشرب، وإن رأى إلى قوله فاجتنبوه قال إن هذا أمر بالإجتناب مطلقا فيترك لا يتطيب به ولا شيء. فمثل إذا قال الإنسان أنا أشكل عليه هل يجوز استعمال المخلوط بالمسكر خلطا كثيرا، فأنا أدعوه تورعا ولكني لا أحرمه، فهل لهذا الطريق من أصل؟ الجواب نعم لها أصل، لها أصل، أصلها من السنة كما سمعتم في مسألة الضب. إن الإنسان يترك الشيء لأنه يعافه أو لأنه يتورع عنه ولكن لا يحرمه على غيره. ومن ذلك حديث البراء بن عازب لما قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي ليس فيها مخ. قال له الرجل إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص، قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك.
وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول حاء وحدثني هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال سمعت موسى بن عقبة ابن عقبة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضب بمعنى حديث الليث عن نافع، غير أن في حديث أيوب أتى رسول الله صلى الله عليه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري أنه سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد في مثل حديث معاذ. حدثنا يحيى بن يحيى
قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوث فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وحدثني أبو الطاهر وحرملة جميعا عن ابن وهب قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن عبد الله بن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنودا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قل ما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له قلنا هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني وحدثني أبو بكر بن النضر وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال أبو بكر حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد وكانت تحت رجل من بني جعفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أم حفيد بنت الحارث من نجد وكانت تحت رجل من بني جعفر
هذا لا ينافي ما سبق في السياق الأول أن اسمها حفيدة لأن يجوز أن تكون اسمها حفيدة وأن يكون ابنها حفيد قصدي أن لا تظن أن هذا من باب الاضطراب ما دام يمكن الجمع فليجمع
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو ثم ذكر بمثل حديث يونس وزاد في آخر الحديث وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين بمثل حديثهم ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر أن أبا أمامة بن سهل أخبره عن ابن عباس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب فذكر بمثل حديث الزهري وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير
من فضلك اقلب الشريط